بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المقصود. فالظن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله: إن الفقه أخص من العلم، ثم عرف العلم بما عرف، الجهل بما كذا، ثم ذكر قسم العلم إلى قسمين: ضروري وهو ما لا يحتاج الإنسان فيه إلى إحمال النظر، ومكتسب وهو ما توقف على إعمال النظر. ثم بدأ هنا يعرف ما هو النظر، والنظر هو إعمال الإيش؟ الفكر فيما المنظور فيه. إذن النظر ليس رؤية العين، إذن الكفيف ينظر، بمعنى يفكر فيما ينظر فيه ويبحث ويقارن إلى أن يصل إلى نتيجة. إذن النظر كما يقولون الرأي أو الرؤية تكون بصرية وتكون بصيرية. فالنظر أعمال الفكر، والفكر ملكة تميز بها الإنسان، يستنتج عن طريق الحاضر ما كان غائب، أو يستنتج المجهول من أوائل الحاضر، يعمل القرائن، يستدل بالأدلة على شيء خافي عليه. إذن النظر ليس معناها الرؤية بالعين، وإنما النظر هو إعمال الفكر، والفكر هي الملكة التي يفكر بها الإنسان ليقلب الأمور إلى أن يصل إلى نتيجة. ذاك العلم الذي توصل إليه عن طريق إعمال النظر اكتسبه بهذا الفكر، اكتسبه بهذا النظر، بإعمال فكره في المنظور فيه اكتسب علما. إذن هذا هو ليش العلم المكتسب، وهذا هو محل الفكر. نعم، النظر هو إعمال الفكر،
والنظر هو الفكر في المنظور فيه،
الفكر في المنظور فيه. هذا جهاز النظر، في هذا الجهاز هو إعمال الفكر، كيف يشغل وكيف تعيد الحديث وكيف يسجل كيف يستقبل. فنظرك هو إعمال فكرك في هذا الجهاز حتى تصل إلى معرفة الاستفادة منه، هذا هو إيش؟ هذا هو النظر. نعم.
والاستدلال طلب الدليل.
والاستدلال طلب الدليل، لأن أصل النظر وإعمال الفكر لن يكون إلا عن إيش؟ عن دليل، أن يكون النظر في الدليل. والاستدلال استعاذ أو استفعال طلب الدليل. إذن الاستدلال على الحادثة، الاستدلال على الواقعة، الاستدلال على الحكم هو طلب الدليل لهذا الحكم الذي يتكلم به، أو طلب الدليل لما ينظر فيه وتوصل إليه. وما هو الدليل؟
الدليل هو المرشد إلى المطلوب.
قال: الدليل هو المرشد إلى المطلوب. عند هذا النقطة ربما يجد الإنسان في بعض أوائل كتب المنطق أن الدلالة أو الدال يكون لفظيا ويكون عقليا. فالدلالة العقلية والدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية مدلول القول، قم مدلولها الانتصاب، اجلس مضمونها أن تجي إلى الأرض. والدلالة اللفظية تكون وضعية وتكون طبيعية. وضعية الألفاظ التي وضعها صاحب اللغة كل لفظ بإزاء معناه. وضع كلمة سماء لتدل على هذا السقف المرفوع، وضع كلمة أرض لتدل على هذا المبسوط، وضع كلمة كتاب ليدل على هذه الأوراق، وضع كلمة دفتر بالأوراق البيضاء. فهذه دلالة لفظ وضعية، تكون دلالة اللفظ غير وضعية ولكنها طبيعية. لو جيت لإنسان كده وعرض يده حقول الأح، كلمة أح هذه إنما طبيعية بطبيعة الإنسان أن يتكلم بهذه، وقد يكون غير عربي يتكلم بهذا اللفظ للتعبير عن إيش؟ عن الذي ألم به. والدلالة غير اللفظية تكون أيضا طبيعية ومتعارف عليها. الدلالة غير اللفظية المتعارف عليها، كنا في السيارة وأمامك الإشارة، أنت تقف من غير ما حد يقول لك وقف، وتمشي من غير ما حد يقول لك يمشي، إيش وظيفته ليش مشيت؟ ها؟ إيش اللي وقفك؟ الإشارة دي حمراء، هل الإشارة قالت لك وقف؟ ولا تعارف الناس على هذه الدلالة وتواضعوا عليها بأنها إذا رأيت الحمرة توقف وإذا رأيت الخضرة امشي، هذه دلالة ولا لا؟ دلالة. هل هي لفظية؟ لا، ليست لفظية ولكنها عرفية تعرف الناس عليها. هناك دلالة غير لفظية وليست عرفية لم يتعرف عليها الناس ولكن جبلية. لو رأيت إنسان في حالة كده وش أثر ومقصود وكذا وكذا، حتقول له أنت خايف ليه ولا لا؟ تعرف بأنه خايف لأنه وش أثر، لأن طبيعة الإنسان حينما يخاف الدم يتجمع يتراجع إلى القلب. لما أشوف واحد كده في موضوع كده وش أحمر ومستحي من نفسه، أقول أنت قد لم من إيه؟ لأن الدم ينتشر وخاصة تحت الجلد. ولذا تجد في كتب الشراح المنطق في الأوائل يستشعرون بقول الشاعر: تفاحة جمعت لونين خلتهما. شو واحد منكم شاف تفاحة نصف أصفر ونصف أحمر؟ كان زمان كثير هذا. فيصفها: تفاحة جمعت لونين خلتهما، خدين حب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا سرايا واش فراحهما، واحمر ذا خائل خجلا واصفر ذا فرصا. اللي خاف وش اصفر، واللي استحى وش احمر، من التفاحة كذلك نصفها أحمر من الخجل ونصفها أصفر من الإيش؟ من الغوف. إذا هذه دلالة ولا ما هي دلالة؟ دلالة. وكذلك الحروف، كنت الخط كده على هام على ألف، الخط النائم تحت نصها عبارة عن فاء تنصجها في مثلتك أنا باء. وهكذا دلالة الحروف ودلالة الأرقام على إيش؟ مقاديرها، وكل ما هو وضع للدلالة فيه. كل ناس يقول لك يسفع الطريق منها هنا، هذه ما هي لفظية، كتابة، والكتابة رموز. إذا الدليل هو إيش؟ المرشد إلى المطلوب. الإشارة الحمراء مرشدة للوقوف، الإشارة الخضراء مرشدة للمشي، وهكذا الكتابة، الحساب، كل ما تمكن أن تستدل به من غير لفظ فهو دليل. إذا اللي احنا معنا الان في اصول الفقه، يبقى الكلام هنا على الدليل المرشد للمطلوب، ومطلوب الفقيه او الاصول ايش؟ الحكم ولا لا؟ اذا نحن نتكلم الان لا على عموم الدلاله المرشده للمطلوب عند كل انسان، لا، احنا نتكلم الان عن دلاله خاصه عند الاصوليين يتكلمون عن الدليل الموصل للمطلوب. والدليل الموصل للمطلوب عند الاصوليين هو ايش؟ الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، الشيء الذي يستدل به إلى أن نصل إلى الحكم. نعم. هذا في المنطق يا أخي. يقولون دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وكل منهما وضعية وطبيعية. دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية غير وضعية. الآن عندما تكون جالس هنا ومريت على بيت، البيت هذا من زمان عمرك يعني صح مسافر وعندك خبر انه مسافر، تعديت لقيت النور موجود، تستدل بالنور على ايش؟ عندي احد في البيت ما في نور والدنيا ظلام، ولكن ماشي سمعت طفل يبكي جوا،
تستدل على ايش؟ على وجودها. فهذه دلالة لفظية اللي هو الصوت، والنور دلالة غير لفظية ولكنها عقلية، دلالة لفظية وضعية ودلالة عقلية. حين يقولون ايش اللي بغص الاثر، الاثر يدل على المسير والبعر يدل على ايش؟ البعير. اذا كنت جالس في محل املاس ورملة وكل شيء وجيت نظرت فإذا أقدام أخفاف ناقة موجودة، الله الإنسان سوى تعدى منهم، من قال لك؟ هذه الآثار عقلية. فهذه الدلالة لفظية وغير لفظية، وتكون عقلية وغير ووضعية. يدل العقل من حيث هو. لو كنت جالس في محل ووجدت دخان يطلع من ايش؟ من البيت، وسميت رائحة لحم مشوي ولا شفت أي شيء، يقول هناك ايش؟ في وليمة ولا لا؟ في صغي، ما حد قال لك في أكل الذي يسوى هناك، تشمت رايحة وشفت الدخمة. هذه دلائل غير لفظية لكنها عقلية، العقل يستدل بها.
الدليل هو المرشد إلى المطلوب، فالظن تجهيز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
إحنا عندنا دليل وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم. هذه أقسام المعلومات أو طريق المعرفة تأتي عن هذا. وأول ما يكون العلم كما يقولون خاطرة تخطر بالبال، تلك الخاطرة هل تستقر أو تذهب؟ إن ذهبت يبقى خاطرة راحت ما تقدر تمسكها، لكن إن ترددت حتى استقرت هنا حينئذ يعارضها شيء آخر ولا ما في معارضة؟ والمعلوم إذا لم يعارضه غيره صار إما علم وإما ظن، غلب الظن. متى يكون العلم؟ متى يكون الظن؟ متى يكون الشك؟ متى يكون الوهم؟ يقولون العلم ما لا ينازعه غيره، هذا زيد يعني زيد، هذا يختلف عن هذا، هذا يختلف عن هذا، علمت أن هذا دفتر أزرق وعلمت أن هذا كتاب أبيض. لكن حينما يكون الدفترين متقاربين ومغلفين بلون واحد، ما أدري هل هذا دفتر ولا كتاب، اثنين مفقودين ومغلفين بنيل واحد وحجمهم واحد، ما فتحتش واحد منهم، هل تستطيع للنظرة الأولى أن تقول هذان كتابان أو دفتران أو كتاب ودفتر؟ ها؟ ما تستطيع. كل منهما عندك متعادل، حينئذ يكون هذا شك، يكون إيش؟ شك. لكن إذا أمعنت النظر ووجدت تحت الشفاف عنوان مطبوع يترجح يغلب على ظنك أن هذا العنوان المطبوع لكتاب ولا لدفتر؟ لكتاب. إذن بعد الشك تعادل الكفتين، بحيث أنك تنظر هذا مبدأ ترجع تقول لا هو هذا، من هذا ترجع تقول لا هذا، ما عندك ما يوجه أحد الجانبين ولا زال النظر مترددا بين الموضوعين على التساوي. لما جاء العنوان المطبوع في احد الجهتين رجحت كفته. الراجح من المتعادلين ما رجح من طرفي الشك فهو ظن، والمرجوح وهم، والمرجوح ايش؟ وهم. اذا الشك تعادل الطرفين، والظن رجحان احد الجانبين، والوهم مرجوحية احد الجانبين. العلم حينما ينتفي الوهم، لأن قلنا أن الشك متعادل، وإذا رجحت إحدى الكفتين كان ظنا ووهما، فإذا ذهب الوهم لم يبق إلا الرجحان، جاء العلم. إذا رجحت إحدى الكفتين والثانية موجودة مرتفعة يبقى معانا لازال الظن لأن الوهم موجود. فإذا ذهب الوهم جاءت قرائن وزادت في الترجيح وأذهبت عنا هذا الوهم، وصلنا إلى الإيش؟ إلى العلم.
الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما.
الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. دفتر كتاب، كتاب دفتر، الاثنين متعادلين. نعم.
وصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال.
وصول الفقه إيش هذا الظن والشك والوهم؟ لأن هذا سيرجع إلى الدليل الموصل للمطلوب. هناك دليل يفيد علما، هناك دليل يفيد ظن، هناك دليل يفيد شك. حينما يأتي دليلان متعارضان يعطيك علم ولا ظن ولا شك؟ شك في الحكم، لأن كل من الحديثين له دلالته، فأنت متردد بين الحديثين. فإذا وجدت حديثا آخر يشهد لهذا، أو آية من كتاب الله تشهد لهذا، أو قاعدة فقهية تشهد لهذا، غلب أحد الجانبين فصار ظنا، وهو التعارض والترجيح. فإذا الدليل الذي يوصل إلى المطلوب، ما كل الأدلة سواء، هناك دليل يفيد القطع، هناك دليل يفيد العلم، هناك دليل يفيد الظن، هناك يفيد الشك. والدليل الثاني ينازع بالوهم. وصول الفقه على الذي سيبحث فيه سيعرف على الإجمال. نعم.
وصول حتى الطرق على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
أصول الفقه كعنوان، هناك عرف لنا الأصول ما يبنى عليه غيره، والفرع يبنى على غيره، وعرفنا الفقه بأنه الفهم وأنه أخص من العلم. هذا تعريف لجزء أي العنوان كل على حدة، لكن لما اندمجوا صاروا شيء واحد، عنوان لعلم مستقل. أصول الفقه، مصطلح الحديث، مصطلح الحديث مو علم، كلمة مصطلح وحدها لها معنى، كلمة الحديث وحدها لها معنى. فلما اجتمع وصار عنوان على علم مستقل، أصول الحديث أصبح لها دلالة ولا لا؟ لها دلالة. كذلك أصول الفقه، أصول وحدها لها معنى، فقه وحدها لها معنى، خلقناهم وجمعناهم ثلاثة مع بعض صار لهم معنى جديد. المعنى الجديد هو مسمى أصول الفقه. ما هو مسمى أصول الفقه كعلم أصبح هذه الكلمة أو هذا التشبه علم عليه؟ المطالعة علم على فن، النحو علم على فن، الصرف علم على فن، إذن الشعر علم على فن، كل هذه أعلام لعلوم مستقلة. فكذلك أصول الفقه علم على هذا الفن. ما هو أصول الفقه كعلم وكعلم المستقل؟ هذا الذي يعرفه.
طرقه على سبيل،
طرقه على سبيل الإجمال. ليش الإجمال؟ لأن الأصول قواعد، والقواعد تحت جزئيات، والجزئيات للفقهاء. إذن أصول الفقه كعلم هو إيه؟ طرقه التي إيه؟ على سبيل الإجمال، الطرق التي يتوصل بها الأصولي إلى القواعد. فإذا نظر الأصول إلى جزئية تفصيلية، حلال وحرام ومكروه ومباح وحكم كذا ويجب كذا، يكون عرضا وعلى سبيل البيان فقط، وليس ما له شغل في هذا. الأصول لا يبقي ولا عنده فقه، إنما يقاعد القواعد الأصول. يجي للأصول طريقتها أو طرقه. إيش طرق الأصول؟ الكتاب طريق، السنة طريق. فأصول الفقه طرقه الإجمالية، من الكتاب من السنة يجيك يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، أي الأوامر؟ يقول لك ما يشغل، وأقيم الصلاة أمر، يقول لك أمر نعم، ولله على تحج البيت نعم صيغة الأمر، والنهي لا تقرب الزنا، إذن لا تقتل النفس التي حرم الله. إذن كل هذه أوامر ونواهي عامة، هذا هو نظر الأصولي. يقول لك هذا الأمر يقتضي وجوب، مش موضوع الأمر، يقول لك ما لي شغل. هذا النهي يقتضي التحريم، مش موضوع النهي، يقول لك ما لي شغل. الأصل في أصول الفقه أن يبين صيغ الخطاب، ما كان أمرا أو نهيا، إيش مدلوله، إيش العمل عليه، هذا بحث الأصولي.
طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها،
كيفية الاستدلال بها من طرق الأصول. معنى كيفية الاستدلال بها، إذا جاءت عدة نصوص وبعضها قد يتعارض مع الثاني، كيف تستفيد من هذه النصوص المتعارضة؟ كيف تستغل من هذه النصوص المختلفة؟ وهذا لا يكون إلا للأصولي لا غيره. نعم. فطرق الاستفادة منها تأتي عن طريق الاجتهاد، وبعد التأهل بما هو يؤهل الإنسان للاجتهاد والنظر في تلك الطرق. نعم، أدلة الأصوليين سيبين لك أدلة الأصول ما هي.
وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام
هنا عاد أبواب أصول الفقه الجزئيات التي تبحث في أصول الفقه أو التي ينظرها الأصولي من أجل أن يحقق الأصول التي يريدها أو يتوصل إليها بالطرق الأصولية. أبواب واسعة. أول شيء في أصول الفقه الإيه؟
أقسام الكلام.
أقسام الكلام. لماذا؟ لأن التكليف في كلام، القرآن كلام، السنة كلام. إذن الأصولي يبحث في الكلام وأقسامه. أقسام الكلام عند علماء الكلام يقول لك خبر وإنشاء. الخبر ينقسم إلى أقسام والإنشاء ينقسم إلى أقسام، طلبي وغير طلبي. وكل من أقسام الكلام الأصول يتكلم فيها، بل حتى حروف المعاني يتناولها الأصولي، حتى إذا جاءت في كتاب الله أو أراد أن يستفيد منها يعرف إيش مدلولها وإيش المطلوب فيها.
والأمر والنهي.
أقسام الكلام من حيث التقسيم كخبر وإنشاء، ثم يأتي إلى كل قسم ويقسمه. الأمر إنشاء ولا خبر؟ القاعدة عند الأصوليين، الجملة قام زيد، زيد اكتب يا زيد، زيد حاضر. إذا قلت زيد حاضر هذا يسمى إيش؟ مبتدا وخبر ولا لا؟ قام زيد هذا إيش؟ فعل وفاعل. النحويون ينظرون إلى التركيب من حيث جانب الإعراب، والبلاغيون ينظرون إليه من حيث الإسناد، والأصوليون ينظرون إليه من حيث النسبة الإسنادية، ويتفق معها مع الأصوليين البلاغيون. النسبة الإسنادية هنا إما أن تكون موجودة وأنت تخبر عنها، أو تكون مفقودة وأنت تطلبها. معنى هذا زيد حاضر، عندنا مسند ومسند إليه، هذا عند البلاغيين مسند وإيش؟ ومسند إليه. من المسند ومن المسند إليه؟ زيد حاضر. الحاضر مسند، مسند لمن؟ زيد أسند إليه الحضور. مفهوم هذا جماعة؟ هذه النسبة الإسنادية عند علماء المنطق، يقول محمول وموضوع، الموضوع والمحمول. الموضوع الشيء الذي مثل العمود، والمحمول مثل السقف يحمل عليه. لو أردنا في هذه التركيب زيد حاضر، أيهما الموضوع وأيهما المحمول على الثاني؟ زيد موضوع وحاضر عليه، موضوع عليه، محمول عليه. لأن كلمة تحط على زيد، تحط على عمود، تحط على بصر، زيد إذا موضوع وحاضر عليه محمول. فالجملة هي هي ولكن تسميات. فهنا الفرق بين الخبر والإنشاء عند في أقسام الكلام، انظر إلى النسبة الإسنادية. احنا قلنا زيد حاضر، هنا نسبة إسنادية، أسندنا الحضور لزيد. احضر يا زيد، خط التليفون، احضر يا زيد. النسبة الإسنادية في الحضور إلى زيد، زيد حضر ولا لسه ما حضر؟ تطلب منه أن يحقق النسبة الإسنادية بأن يسنى الحضور إليه. إذا أنت تطلب منه أن ينشئ الحضور وتتحقق النسبة الإسنادية في حضوره. فإذا كان الكلام إخبار عن وقوع النسبة الإسنادية فهو خبر. زيد حاضر، النسبة، نسبة الحضور إلى زيد واقعة ولا لسه؟ واقعة. إذا أنت تخبر، إذا هذه الجملة خبرية. احضر يا زيد، لسه لم ينسب الحضور إلى زيد لأنه لم يحضر. إذا أنت تطلب منه إنشاء الحضور، فما كنت تطلب منه إيقاع النسبة الإسنادية في الكلام فهو إنشاء، وما كانت واقعة بالفعل وأنت تخبر عنها فهذه إيه؟ إخبارية. نعم. وإذا قسم الكلام أولا في أقسام الكلام خبر وإنشاء، ثم يذهب ويقسم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي، ثم جاء هنا إلى الأمر والنهي. الأمر والنهي من قبيل الخبر ولا الطلب؟ إنشاء ولا خبر؟ طلب، إنك تطلب، معناه تطلب إيقاع النسبة الإسنادية، والنهي تطلب منه عدم إيش؟ عدم النسبة. إذن الأمر والنهي من قسم الإنشاء. وأكثر تكاليف في الشرع من هذا القسم، لأن الله يقول افعلوا أو لا تفعلوا. كما قال ابن عباس: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعت، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.
نعم، العام والخاص.
من أحكام الألفاظ، بل أحكام الكلام، من أحكام الكلام العام والخاص. العام كما يقولون نسبي، العام إيش؟ نسبي. فإذا جئت وقلت كل حيوان يأكل ويشرب، كل إيش؟ حيوان يأكل ويشرب، هل خرج فرد من أفراد الحيوانات؟ الوحش والمستأنس وجميع أنواع الحيوانات يصدق عليه الحيوية، سيأخذ تحت كلمة حيوان وأنه يأكل ويشرب. إذا نزلت وقلت ذوات الأربع تأكل وتشرب، ذوات الأربع هذا حيوان ولا لا؟ هل كل حيوان من ذوات الأربع؟ ولا ذوات الأربع أخص من عموم الحيوان؟ أخص من عموم الحيوان. إذا قلت الإنسان يأكل ويشرب، الإنسان حيوان ولا لا؟ حيوان الناطق. وهل كل حيوان إنسان؟ لا. هل كل ذوات الأربع إنسان؟ لا. إذن الإنسان أخص من ذوات الأربع، وذوات الأربع أخص من عموم الحيوان، هذا على سبيل المثال. إذن العام والخاص، حينما يأتي التمر بالتمر، تمر تحت منه فاكهة وتحت منه حبوب وتحت منه كذا، فإذا جئنا إلى ذوات الأربع وهي أخص من عموم الحيوان، نجد الغنم من ذوات الأربع أخص من عموم ذوات الأربع ولا لا؟ لأنه هناك ذوات أربع من الغنم، من الماعز، من البقر، من الخيل، من إذن كلمة العام والخاص كل جنس أعم مما يندرج تحته، وكل فرد من أفراد الجنس أخص بالجنس الذي بعده، وقد يكون وسط هو بالنسبة لما فوقه خاص وبالنسبة لما تحته إيش؟ عام. وهكذا الحيوان بالنسبة لجميع الحيوانات عام، إذا ذل ذوات الأربع هو بالنسبة لعموم الحيوان خاص، ولكن بالنسبة للغنم عام لأنه يشملها ويشمل غيرها. وهكذا العام والخاص أمر نسبي، وتعريف العام هو ما له أفراد مندرجة تحته، وقد يكون عاما نسبيا وخاصا نسبيا. إذا كان أعم مما تحته فهو عام بالنسبة إليه، وإذا كان أخص مما فوق يسمونه جنس الأجناس فهو إيش؟ أخص من ذاك، فيكون عام من جهة خاص من جهة، يعني أمر نسبي.
المجمل والمبين.
المجمل والمبين، أصل الجمل الجمع، يقول جمل أجمل الكتاب يعني جمع، أذابوه فجملوه، الشحم كان موزع مفرد كل وصف في جهة، أذابوه عنه فجملوه فأصبح مجموعة. فالمجمل اللفظ المجمل هو الذي لا يفهم المراد منه لأنه مجموع ما تعرفه راس من غيره. المبين الواضح البين والبيان الوضوح الذي لا إشكال فيه. وهنا المبين قد أو المبين أو المبين أو المجمل والبين، المبين والمبين، المبين قد يكون هو في ذاته بين وقد يكون مبينا لغيره، والمبين المجمل إذا جاءه البيان. فالمبين قد يكون بيانا لمجمل آخر، وقد يكون هو في ذاته مبين لا لبس فيه، وهذا يأتي إلى النص وإلى الظاهر وإلى المعروف. فالنص من المبين وهو ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد، ربما ينص عليه المؤلف. فالنص الظاهر الذي لا احتمال فيه، ومثلوا لهذا بالأعداد المقصودة في قوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا تحتمل ولا شيء. نعم،
النص والظاهر،
هذا النص والظاهر.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.